بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئتين من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
ومن الطبقة الثالثة من أهل البصرة مالك بن دينار
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
يكنى أبا يحيى مولى لامرأة بني سامة بن لؤي، كان يكتب المصاحف.
سبحان الله، يعني كان ربما يكتبها بالأجرة، يكتب المصاحف إخوان الأكارم ويعيش من خلال ذلك.
قال جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى.
الله الله، يعني سبحان الله إخواننا، المتع في الحياة بعضها حقيقي وبعضها وهمي. المتع الوهمية هي لذة الطعام والشراب والشهوات وصيران وما شابه ذلك، هذه متع إخواننا جميلة مؤقتة أباحها الله لنا لأننا ضعاف، وأعطانا الله رخصة أن نأخذ حظنا من هذه المتعة. أما تصور إنسان يعيش كل عمره هيك، الله بيعيش والله بشقاء. صدقا يا إخواننا، الذي يغرق بالشهوات تصير الشهوات بالنسبة له أسباب ألم. يعني بيعيش بالشهوات دائما يمل من الطعام، من الشراب، من السيارين وكذا وكذا، هذا يمل منه. شوف الآن لقديش في تجار عندهم مزارع كبيرة وجميلة، وربما الإنسان منه بيروح عليها يوم لك الله يهنيهم على هالحياة اللي عايشينها. تعا شوف هذا التاجر، مرته وولاده بيكرهوا المزرعة، بدنا نروح على المزرعة، ما بدنا نروح على المزرعة. سبحان الله، لك ما أنا شيء جميل جدا. إخواننا الأكارم، الشهوات هكذا والمتع هكذا، تأخذ نصيبك منها فتأنس بها، لأن الله أباح لنا أن نعطي نفوسنا حظها من هذه الأشياء. لكن أن تغرق في ذلك وأن تعيش دائما في ذلك، يتحول هذا الأمر إلى شقاء، لأنها لذة وهمية جمالها أن تكون مؤقتة. أما لذة الذكر والإقبال على الله سبحان الله، والله تتمنى ألا تنقطع عنك هذه اللذة أبدا. شوفوا لما يكون إخوانا إنسان بالحج، سبحان الله بيعيش بسعادة لا تعادلها سعادة. طب شو السبب؟ يعني الطعام اللي هنيك، الشراب اللي هنيك، لا، لكن سبحان الله إخوانا أجواء العبادة، أجواء الصلة بالله عز وجل. فيقعد بعرفات إخوان الأكارم هذا الإنسان، يعني ربما قاعد على التراب، وربما قاعد بأشياء بسيطة، وربما بعيد عن المظاهر، لكنه يعيش حالة إيمانية عالية، يتمنى ألا ينتهي اليوم أبدا. ليه؟ سبحان الله، لذة الصلة بالله عز وجل. الإنسان الذي يعتاد الذكر في الخلوة، هذا الإنسان إخواننا الأكارم بيعد سبحان الصاعة ساعة يذكر الله وحده، تسيل دمعته، وربما يكون له صلة بالله عز وجل، والله يتجلى عليه في خلوته، يعيش في سعادة لا يريد أن يخرج منها أبدا. شوف أهل القرآن يا أخوان، الله يهنيهم، تشعر سبحان الله مع القرآن لك ماله قلب يترك القرآن. ليه؟ مو مشان ثواب وأجر يا أخواننا بس، لا، لأن هذا الإنسان يعيش لذة في القرآن لا تعادلها لذة. لذلك سبحان الله كل ما بده يوقف يقرأ، كل ما بده يوقف يقرأ. ليه؟ ماله قلب يترك القرآن الكريم. هذول مين؟ الذين تنعموا بتلاوة القرآن الكريم. نحن الله يعفو عنا من جاهد أنفسنا مجاهدة، بدها توقف يلا بالزايد حسنة بالزايد حسنة، يعني نرغبها بهذه الطريقة. أما أولئك يا أخواننا الأكارم، يعني أهل القرآن يعني لا يشبعون منه ولا يملون منه، مثل الناس اللي الله فتح عليهم بالصلاة، سبحان الله بده يصلي يصلي ركعتين ورا ركعتين ورا ركعتين، لكن انت بتطلع في انت اعطيه ما له اصلا يترك. ليه؟ لانه يغترف من بحر فضل ربنا عز وجل. نعم.
قال: وسمعته يقول: يا حملة القرآن،
الله يعفو عنا يا رب،
ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟
الله الله.
فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحشة فيكون فيه الحبة، فلا يمنعها نتن موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن وتحسن. فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟
أسأل الله أن يعفو عنا. نحن أخوانا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، نفهم من ذلك فقط جانبا واحدا وهو كثرة التلاوة. حقيقة أخوانا يجب علينا أن نفهم أن القرآن ربيع المؤمن، عندما ينزل هذا القرآن على القلوب فتثمر كما يثمر المطر إذا نزل على الأرض، كيف تنبت، كيف تزدهر، وكيف يظهر فيها الورد والزهر وما شابه ذلك. كذلك القرآن عندما ينزل على القلوب.
أين أصحاب سورة، أين أصحاب سورتين، ماذا عملتم فيهما؟ قال: وسمعته يقول: يا هؤلاء، جهالكم كثير، لولا ذلك للبست المسوح. يا هؤلاء، لا تجعلوا بطونكم جربا للشيطان يرعى فيها إبليس ما شاء.
سبحان الله. يعني تدخلون إلى بطونكم الحلال والحرام، وربما يتلاعب الشيطان بكم من خلال شبع بطونكم ومن خلال امتلائها من حلال أو من حرام.
عن يوسف بن عطية الصفار عن مالك بن دينار قال: من دخل بيتي فأخذ منه شيئا فهو له حلال، أما أنا فلا أحتاج إلى قفل ولا إلى مفتاح. وكان يأخذ الحصاة من المسجد ويقول: لوددت أن هذه أجزأتني في الدنيا ما عشت، لا أزيد على مصها من الطعام ولا الشراب. وكان يقول: لو صلح لي أن آكل الرماد لأكلته، ولو صلح لي أن أعمد إلى بور فأقطعه بقطعتين فأتزر بقطعة وأرتدي بقطعة لفعلته. عن جعفر بن سليمان قال: قال مالك بن دينار: لقد هممت أن آمر إذا مت أن أغلى فأدفع إلى ربي مغلولا كما يدفع الآبق إلى مولاه. قال جعفر:
طبعا أخواننا هذا الكلام لا يفعل، لكن سبحان الله أخواننا، انظروا إلى هذه الحالة الوجدانية التي يعيشها في قلبه، كيف يعني يتمنى أن تصير حالة مادية. يعني أنا عبد آبق، شو يعني آبق؟ يعني هربان من سيدي الآن وتائه بالبلاد؟ لا، وإنما أنا مخالف لأمر الله عز وجل، وعندما أموت أعود إلى ربي تبارك وتعالى. لذلك إخواننا انظروا إلى هذه الحالة التي كان عليها هذا الولي الصالح. هذا كلام ما عم يحكي إنسان من أهل الكبائر، عم يحكي إخواننا إنسان من أكبر الأولياء، لكن انظروا إلى حاله كيف كان مع الله عز وجل. يا إخوان الأكارم، الأولياء لا ينظرون إلى أعمالهم، بل ينظرون إلى حق الله عليهم في التعظيم، لذلك لا يرون عملا يصلح للعرض على الله عز وجل، لا لفساد العمل، ولكن لأن هذا العمل مهما كان حسنا فإنه قليل في حق ربنا تبارك وتعالى. فكلامهم هذا ليس من ثمرات أو نتائج المعاصي، وإنما هو من ثمرات تعظيمهم لله تبارك وتعالى. سبحان الله، عندما يرى الله عز وجل قلبا فيه هذه المعاني. نعم، يعني سبحان الله، يقوم الليل يصوم النهار ويتصدق ويعبد الله عز وجل، ثم يقول له يا رب أنا عبدك الآبق. سبحان الله، يعني يترى كيف يتلقى ربنا عز وجل هذا القلب وهذا العبد، وكيف يكون لقاء هذا العبد بربه تبارك وتعالى.
قال جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحرم، يعني أجمل الناس، أو ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها زبدة فيتزوجها فتأخذ بقلبه، فيقول لها: أي شيء تريدين؟ فتقول: خمار خز. وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا وكذا. قال مالك: فتمرط والله دين ذلك القارئ، ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة فيكسوها فيؤجر، ويدهنها فيؤجر.
يعني نحن نميل إلى النساء الناعمات المنعمات اللاتي عشنا في الدنيا ويطلبنا الدنيا. نعم، سبحان الله، تطلب أهل الدنيا، بتعيش حياتك كلها عم تقدم لها دنيا دنيا، طلبات كثيرة جدا. ليه؟ لأنها عاشت في الدنيا ولا تعرف إلا الدنيا. أما سبحان الله أخواننا، امرأة صالحة بسيطة وربما كانت فقيرة، تتفضل أنت عليها وتكرمها لأجل الله عز وجل، هي ربما لا يخطبها أحد، وربما كانت فقيرة، فلك الأجر في كسوتها وفي نفقتها وما شابه ذلك. وبالنهاية هذه امرأة وهذه امرأة. شوفوا إخواننا التفكير العجيب عند مالك ابن دينار، عجيب يا إخواننا، مثل ما مر معنا عن إمام أحمد ابن حنبل، إن عم أنه يعني عرض عليه الزواج من امرأة حسناء وامرأة يعني غير جميلة، فاختار غير جميلة. ليه؟ قالهم تلك يعني ألف مين بياخدها، هي ما حدا بياخدها. سبحان الله يا إخواننا، تبدأ هيك منفكر بك، لا نحن أقل من هيك يا أخي. نحن يا إخواننا مو هذا تفكيرنا، وإنما نحن تفكيرنا أننا نريد حظوظ أنفسنا، ونريد من تساعدنا على العفة والطهر ونستمتع بها في الحلال. هذا تفكيرنا وهذا لا إشكال فيه، لكن إحنا عم نطلع إخواننا على أولئك الكبار كيف كانوا يفكرون.
قال: وسمعت مالكا يقول: كان حبر من أحبار بني إسرائيل قال: فرأى بعض بنيه يوما غمز النساء، فقال: مهلا يا بني. قال: فسقط من سريره فانقطع نخاعه، فأسقطت امرأته، وقتل بنوه في الجيش. وأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت: مهلا يا بني مهلا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إنسان رأى ولده يعصي الله عز وجل، ليه؟ غمز النساء، ماذا فعل؟ قاله: مهلا يا بني. يعني كأنه ساوى شغلة بسيطة جدا بسيطة. ربنا ماذا قال؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. شوف أخواننا أثر يعني هذه الأشياء. فإنسان الآن رأى معصية في بيته، رأى معصية في ولده، كيف يكون غضبه؟ بس هيك مهلا يا بني، بس هيك؟ سبحان الله. قال هذه لم يرضها ربنا عز وجل. نعم، وعاقبه بهذا وقال: لأنك لم تغضب لي إلا بهذه الكلمة. سبحان الله. تجي هلا نحن الآن معناها إذا ابني ساوى معصية الآن أنا لازم أغضب كذا؟ لا يا أخي، طول بالك. نحن اليوم نريد أيضا حكمة في المعالجة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ذاك عن تلك الحادثة أيها الإخوة كانت في وضع خاص، وربما من ذاك الحبر من جهة، وكان من حوله ربما يستجيبون له، ونحن اليوم نحتاج إلى اللطف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرتنا على حرمات الله لا تظهر بمستوى غضبنا بل بمستوى متابعتنا في إزالة هذا المنكر. يعني أب الآن رأى ابنه ضيع الصلاة يغضب، ماذا يفعل إخواننا؟ يضربه ويؤذيه؟ لا، وإنما نقول له غضبك يجب أن يظهر في طول متابعتك لولدك في الصلاة، لا تمل ولا تترك ولا تضجر، والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
قال رباح بن عمرو القيسي: سمعت مالك بن دينار يقول: ما من أعمال البر شيء إلا دونه عقبة، فإن صبر صاحبها أفضت به إلى روح، وإن جزع رجع.
يعني أن تتصور طريق إلى الله بلا عقبات هذا لا يكون، وإلا لماذا المجاهدة؟ والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني قيام الليل بده مجاهدة، صوم النهار بده مجاهدة، الصدقة بده مجاهدة، الحج بده مجاهدة، جميع أعمال البر تحتاج إلى مجاهدة.
قال عثمان بن إبراهيم: سمعت مالك بن دينار يقول لرجل من أصحابه: إني لأشتهي رغيفا بلبن الرائب. قال: فانطلق فجاء به، قال: فجعله على الرغيف، فجعل مالك يقلبه وينظر إليه، ثم قال: اشتهيتك منذ 40 سنة فغلبتك حتى كان اليوم، وتريد أن تغلبني؟ إليك عني، وأبى أن يأكله.
يعني شيء مباح أخواننا، نفسه تطلب هذا الشيء 40 سنة، كل مرة إن شاء الله إن شاء الله كذا كذا، يؤجل يؤجل، بعدين يعني حصل له هذا الشيء من حلال مو من حرام، من حلال لكن هو نظر قال له أنا 40 سنة عم بغلبك وما عم يعني استجيب، أنت اليوم تغلبني؟ بعد ما جابوا له يتركوا. طب ماذا نفهم من ذلك إخواننا؟ أولا أنهم جاهدوا أنفسهم أيها الإخوة في ترك المباح. طب المباح شو حكمه؟ لنا أن نفعله ولنا أن نتركه. نحن الآن نفضل الفعل، لماذا؟ لأنه يحقق حظوظ أنفسنا، يعني أكل طيب أكلناها من صرفها، شرب لبس كذا، أولئك أيها الإخوة نظروا إلى شيء آخر، نظروا أولا إلى أنني سأتعب في تحصيل هذا الشيء الذي أشتهيه وأجاهد نفسي على أن يكون من حلال لا من حرام، ثم بعد ذلك النفس إذا اعتادت أن أقدم لها كل ما تطلب فإنها لن تشبع ولن تمل أبدا، ثم بعد ذلك ربما دفعتني إلى الحرام وربما شغلتني عن الله وربما كذا، فهم يفضلون ترك ما تشتهي أنفسهم، أي ترك المباح. لكن انظروا أيها الإخوة إلى قوة هذه المجاهدة وطول هذه المجاهدة. طيب أنا الآن بطالب نفسي أن يكون هيك؟ أنا ما بطالب نفسي. لماذا؟ أنا الآن إخوانا لساني أول الطريق، أنا عم جاهد نفسي على إيش؟ على الفرائض أن أفعلها، وعلى المعاصي أن أتركها. أنا هالقضايا هي لسه ما وصلت له لأن أبدا. لذلك إخواننا نحن الآن نستفيد من ذلك أن ننظر إلى قدرتهم على مجاهدة أنفسهم في ترك المباح، وإلى عجزنا عن ترك الحرام، وإلى عجزنا عن فعل الفرائض. وأستغفر الله وأتوب إليه.
قال مسلم: قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذمتهم.
سبحان الله، ليه؟ لأن كلام الناس إخواننا حكي لا يقدم ولا يؤخر، يعني الصادق منهم يحسن الظن ولا يعلم الحقيقة، هذا الصادق. وأكثر الناس ما بقول كاذبين، لكن عندنا مجاملات، عندنا مجاملات كثيرة جدا سبحان الله، اعتدناها إخواننا، وصرنا نخاف من النصح، وصرنا نخاف من أن نقول الحق، وصرنا نخاف يا إخواننا أن نتبادل فيما بيننا النصائح. ليه؟ لأنه تعودنا المجاملات فقط، بينما نحن الآن أحيانا نمدح بالوجه، بالأفهم نغتاب، هذا موجود، نستغفر الله ونتوب إليه. لذلك إخواننا، مدح الناس لا ينفع وذم الناس لا يضر. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب إخواننا أولا أن ننظر إلى أمورنا عند الله عز وجل. ولكن هذا الكلام إخواننا لا يعني أنني لا أبالي بالناس، وإنما أولا أنا أجب المغيبة عن نفسي ولا أخف مواقف التهم. ثم بعد ذلك المدح إذا جاءني أيها الإخوة ربما كان تشجيعا لي، ونحن واجبنا أن نقول لبعضنا حسنا. فلما إنسان يعني بيمدحك ما بتجاوبه أنت والله جواب قاسي، امدحوا إيش، احثوا في وجه المداحين التراب، هذا كلام نعم قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنت إنسان قال لك كلمة بسيطة تجيبه بهذه الشدة؟ كذلك أيها الإخوة، نحن الآن إذا جاءنا ذم من الناس ما بقول أنا لا يعنيني ذم الناس، لا، قد يكون يتكلم فيك شيء حقيقي فعلا. يعني إنسان عميل لي أنت عندك أخلاق سيئة، شو بقول له أنا؟ ما لا لا أبالي بذمك. لا، طول بالك، هو عم ينصحك الآن ما عم يذمك، هو الآن عم ينبهك على عيب فيك، وواجبك أن تقبل هذا العيب. أما إذا كان أنت ما فيك هذا العيب وذمك الناس، فإن الذم هذا لا قيمة له، ولا تشغل نفسك لا بالدفاع عن نفسك ولا ببيان جواب على ذلك ولا تجيبه على ذلك. لأن الأمر أبسط من ذلك، والوقت والفكر والقلب أعظم من أن أشغله في ذلك.
قيل ولم ذاك؟ قال لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط.
سبحان الله، والله يقول وإذا قلتم فاعدلوا.
قال سلام بن أبي مطيع: دخلنا على مالك بن دينار ليلا وهو في بيت بغير سراج وفي يده رغيف يكدمه، فقلنا له: أبا يحيى، ألا سراج؟ ألا شيء تضع عليه خبزك؟ فقال: دعوني، فوالله إني لنادم على ما مضى. قال أبو حفص: عمر بن أحمد قال مالك بن دينار: مثل قراء هذا الزمان كمثل رجل نصب فخا ونصب فيه برة، فجاء عصفور فقال: ما غيبك في التراب؟ قال: التواضع. قال: لأي شيء انحنيت؟ قال: من طول العبادة. قال: فما هذه البرة؟ البرة المنصوبة فيه. قال: أعددتها للصائمين. فقال: نعم الجار أنت. فلما كان عند المغرب دنا العصفور ليأخذها فخنقه الفخ، فقال العصفور: إن كان العباد يخنقون خنقك فلا خير في العباد اليوم.
يعني سبحان الله، أن نجعل من مظاهر العبادة والصلاح سببا لإغواء الناس. يعني أنا الآن بدي مرق مصالح الدنيوية بإيش؟ بمظاهر الدين، استغفر الله وأتوب إليه. بيجي إنسان بدي بيعه بيعة، نعم بدي أنا أقنعه فيها وبدي أنا يعني يصدقني، شو بساوي؟ بظهر مظاهر دينية وأنا كذاب والعياذ بالله. سبحان الله، يعني بعض الناس إخوانا يفعلوا ذلك، يظهر مظاهر دينية حتى يهيمن على مين؟ على هذا المشتري. نعم، بيقول والله أخي ما شاء الله كذا، نعم هو الغاية إيش؟ بس يقنع الزبون بهالأمر هذا. نقول له: والله بئس ما تفعل، أولا أنك استعملت الدين ومظاهر الدين وكلمات الدين لتكون سببا للدنيا، ثانيا لأنك خدعت الناس بمظاهر الدين والعياذ بالله. أنت مو هيك، وإنما أنت تخدع الناس بهذه المظاهر، ثم بعد ذلك الناس ربما يعني يستيقظون وقد وقعوا بشباكك التي نصبتها لهم من خلال مظاهر الدين. لذلك أخواننا، نحن نحذر أنفسنا أن نجعل الدين وسيلة للدنيا، نحذر أنفسنا أخواننا أن نجعل أنفسنا نخدع الناس ونحذر أنفسنا من آثار ذلك، وهو تنفير الناس من الدين عندما يرون منا مظاهر دين وأسوأ الأعمال. يعني سبحان الله إخوانا، إنسان يعني دائما يقال عنه حجي وكذا وكذا، لما عاملناه بالدرهم والدينار وجدناه كذا وكذا، والعياذ بالله، هذا شيء خطير يا إخواننا. نعم.
قال جعفر بن سليمان: مر والي البصرة بمالك بن دينار يرفل، فصاح به مالك: أقل من مشيتك هذه. فهم خدمه به فقال: دعوه، ما أراك تعرفني. فقال له مالك: ومن أعرف بك مني؟ أما أولك فنطفة مذرة،
ما شاء الله،
وأما آخرك فجيفة قذرة، ثم أنت بين ذلك تحمل العذرة. فنكس الوالي رأسه ومشى.
هذه حقائق إخواننا، لكنها تغيب عنا بمظاهر وهمية. يعني إنسان له منصب، شو يعني منصب؟ يعني عبارة عن مدة معينة أنت على هذا المكان أو المكانة التي ستسأل عنها غدا بين يدي الله عز وجل. هي عز مموه، هي عز وهمي. أما الإنسان إخوان حقيقي الذي يكون عبدا لله تبارك وتعالى.
عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه كان يرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة بعرفات.
شو يعني؟ يعني كرامة الله عز وجل قد ينقله هذه المسافة الطويلة بلحظة. يعني الله تبارك وتعالى قد يعطيه مسافة كرامة قطع المسافات، ما هو غريب في ذلك؟ الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وطبعا إخواننا نحن لا ننكر ذلك، لكن ليس هنا موضع الشاهد. يعني مالك ابن دينار ليست عظمته أنه كان يقطع المسافة الطويلة بوقت قصير، لكن عظمته في تلك المجاهدات التي أكرمه الله بها، وبعد ذلك الله تفضل عليه بكرامات كثيرة هي ربما أجل من هذه القضية.
قال عون بن الحكم عن أبيه عن مالك بن دينار: قدمت من سفر لي، فلما صرت بالجسر قام العشار فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي ثم وثبت، فإذا أنا على الأرض. فقال لي: ما أخرجك؟ قلت: ليس معي شيء. قال: اذهب. فقلت في نفسي: هكذا أمر الآخرة.
سبحان الله. يعني الإنسان يأتي يوم القيامة لحظة بصير بالدار الآخرة، إيه؟ ماذا معك؟ ما معي شيء. خلاص روح على الجنة دغري. ليه؟ ما في شيء يتحاسب عليه. الإنسان إخواني ما كان عنده دنيا يحاسب إيش حسابا يسيرا. أما الإنسان مسكين اللي عنده أعمال سيئة وعنده كذا أعمال من حرام وعنده وعنده، قف، فإنك مسؤول بين يدي الله عز وجل في زمان طويل. ذاك ورد في الحديث: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الأغنياء محبوسون للحساب. قال: إلا أن أهل النار قد أفضي بهم إلى النار. يعني ليس بالضرورة أن يكون الغني من أهل النار، لا، لكن هذا الإنسان يطول حسابه لما كان عليه في الدنيا من سعة في الدنيا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.